قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. أرحب في مطلع هذا اللقاء باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيف اللقاء، ضيف البرنامج، والذي سيتولى مشكورا مأجورا التوضيح والبيان لموضوع هذه الحلقة، ومن ثم الإجابة بالتكرم بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا بكم. صلى
الله عليه وسلم. حياك الله شيخ ناصر، وحيا الله المشاهدين في قناة الرسالة والمشاهدات.
حياكم الله. إذن حيا الله شيخنا الكريم، وحياكم الله إنما حللتم وحيثما يصلكم بث شاشتكم الرسالة. أرحب بكم وأشكر لكم بادية هذه الحلقة وكل حلقة تجشمكم البقاء معنا طيلة دقائقها وثوانيها. أرجو من الله العلي الأعلى الذي وفقنا لهذا اللقاء أن ينفعنا به وينفع به المتحدث والمحاور وأيضا المستمع والمشاهد الكريم. مشاهدي الكرام، الحديث مع أصحاب الفضيلة يترى في أبواب الفقه، نأخذ استراحات ربما وقفات من بعض الموضوعات التي تهم حقيقة وتحفز ربما الهمم لنيل رضوان الله جل في علاه، ومن ثم الدخول إلى الجنان. الاستغفار قد يغفر عنه كثير من إخوتنا وأخواتنا، بل قد نغفر عنه نحن أنفسنا كثيرا. الاستغفار فضله، أهميته، ما حال المصطفى صلى الله عليه وسلم مع هذه العبادة العظيمة، مزيد من التوضيحات مع شيخنا الجليل. تفضل.
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مسألة الاستغفار مسألة كلما تأملها المتأملون وعرف فضلها العارفون، كلما عرفوا تقصيرا في جانب حق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وحينما ندلف إلى هذا الموضوع العظيم، موضوع الاستغفار، فلا بد من تقرير معنى مهم، وهو أن القلوب والعباد مهما اغتنوا في أمور الدنيا فإن قلوبهم فقيرة في جانب الله سبحانه وتعالى. الله. هذا المعنى العظيم يجب أن يستحضره الإنسان خاصة المسلم، يستحضره استحضارا تاما، على أن العبد المسكين مهما اغتنى ومهما بلغ من الجاه شأوة ومن المال علاوته، فإنه لا بد أن يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الافتقار كلما عظم في حق العبد كلما نال رفعة وميزة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد. قوله تعالى يا أيها الناس معنى لطيف ومعنى بديع، وهو أن العباد فقيرهم وغنيهم، ذكرهم وذكرهم وإناثهم، مسلمهم وكافرهم، كلهم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الحاجة كلما استحضرها العبد كلما افتقر إلى الله وانكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى، وعرف أنه محتاج إلى الله حاجة الطعام والشراب، أو حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، بل هو أشد. ولهذا لا يمكن أن يتصور أن يبقى النبات باقيا إذا لم يسقى الماء، فكذلك القلوب لا يمكن أن تبقى باقية تصمد إلا بذكر علام الغيوب. ولأجل هذا الافتقار يجب على العبد أن يستحضر أنه مهما أطاع الله ليله ونهاره فإنه مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال القائل: ما للعباد عليه حق واسع، كلا، ما للعباد عليه حق ضائع، كلا، ولا ما للعباد عليه حق واجب، كلا، ولا سعي لديه ضائع، إن عذب فبعدله أو نعم فبفضله وهو الكريم الواسع. وكلما ذهب العبد إلى المخلوق الضعيف الهزيل كلما نقص قدره من المخلوق، ونقص قدره من الله سبحانه وتعالى. وكلما أنزل المخلوق حاجته إلى المخلوق نقص قدره عند الله وعند المخلوقين، وكلما أنزل حاجته إلى الله عظم عند الله وعظم عند المخلوق. ولأجل هذا جاء معنى الاستغفار. الاستغفار معناه أن تفتقر إلى الله، وأنك مذنب، وأنك مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا لعلي أذكر للمشاهد والمشاهدة الحديث الذي رواه الطبراني، والحديث وإن كان في سند ضعف لكن أشار العلامة ابن القيم إلى أن معناه صحيح، وهو أنه كان رجل ممن كان قبلنا عبد الله 60 سنة على رأس جبل، يصوم النهار ولا ويقوم الليل لا يفتر، فقال الله سبحانه وتعالى بعدما أماته خذوا عبدي فأدخلوه الجنة برحمتي. هذا العبد ظن أن 60 سنة كفيلة بأن تؤدي نعم الله عليه، فقال الله سبحانه وتعالى زنوا عبادة عبدي 60 سنة بنعمة البصر التي أعطيته إياه. فوزن الله سبحانه وتعالى بالميزان الذي قال الله في حقه ونضع الموازين القسط فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يعامله بعدله جل جلاله وتقدست اسماؤه زنوا عبادة عبدي 60 سنة بنعمة البصر، فرجحت بهن نعمة البصر. فقال الله للزبانية الذين يحرسون النار خذوا عبدي إلى النار، قال فأخذ الزبانية هذا العبد فقال ربي بل برحمتك، فضحك الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وقال ادخل عبدي الجنة برحمتي. ولأجل هذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وانظر إلى المعنى اللطيف في قول الله تعالى حينما وصف العباد العارفين الذين يصلون بالليل يصفون بالليل أقدامهم ويبكون لله جل جلاله وتقدست أسماؤه وقد امتلأت قلوبهم هيبة وعظمة وخشوعا وإنابة لله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لماذا ذكر الله الاستغفار؟ لأنهم وإن قاموا والناس نيام وصلوا والناس نيام وتهجدوا والناس غافلون فإن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا العمل لا يجانب شيئا من عفو الله ورحمته، فلأجل ذلك كانوا يستغفرون الله جل جلاله لأجل نقصهم مهما فعلوا. ولأجل هذا يجب علينا أن نستحضر أن القلب يصاب بالغفلة، يصاب بالذهول، يصاب بعدم ذكر الله سبحانه وتعالى، فلا بد للعبد أن يستحضر هذا ويكثر من الاستغفار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه لا يغان على قلبي، هذا الرسول الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة وفي رواية أبي هريرة أكثر من 100 مرة. وهذا يدل أيها الإخوة والأخوات على أننا محتاجون إلى أن نكثر من الاستغفار. من منا لم تصبه الدنيا بلأوائها وبشظفها وبفحيحها؟ فليجل هذا لا بد له من الاستغفار، عل ذنوبا أن تغفر، وعل سيئات أن تمحى، وعل اكتهرار جبين أن يزال بكثرة الاستغفار. فإن العبد إذا أكثر من الاستغفار فإن الله يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، كما نص على ذلك ربنا جل جلاله وتقدس اسماؤه بقوله يا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقارا. فلأجل هذا ينبغي أن نلاحظ على أننا بحاجة إلى أن يلهج لساننا بذكر الله وبالاستغفار، فإن ذلك سبب أكيد بإذن الله إلى أن يقترب العبد إلى الله. وإذا اقترب العبد إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى سوف ينزل كلاءته ومنته ورحمته إلى عبده المسكين، وحينئذ يكون مرتفعا عند الخالق وعند المخلوق.
اللهم ارفع درجاتنا عند الله عندك يا الله. طبعا الدعاء لنفسي ولكم ايضا مشاهدي الكرام مشاهدي الكريمات، استاذن صاحب الوظيفة في اخذ بعض الاتصالات معنا. المجموعة الاولى فيها اتصالات كريمة، هذه الكريمة اختنا ام عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وصل الشيخ لو سمحت.
تفضلي.
أنا تنزل علي موية وألم ومثل ألم الدورة قبل الدورة بيومين، هل أفرق الصلاة؟
جميل. طيب الموية هذه لونها فيها كدرة صفراء ولا ما؟
شوية ليس كثيرا، بس نفس ألام الدورة وبيومين قدام.
طيب الله مستمرة دائما هذا؟
هذا حالك دوما مع العادة أم هناك استثناء؟
لا بعد ما تقدم بالعمر الآن ما كنت كذا. سنتين.
طيب
شكرا
الله يحفظك. شكرا لك. معنا أيضا الأخت الكريمة نورة من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي 5 أسئلة.
باختصار الأول.
الأول، هل يجوز لباس اللون الأبيض سواء كان ثوب أو حجاب
للمرأة؟
أيوة. السؤال الثالث، هل يجوز مرور الميقات دون الاغتسال أو الصلاة فيه؟
أيوة.
السؤال الثالث، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من موت الفجاة، فما هي الأدعية والتعوذات منه؟
أيوة.
هل السؤال الخامس، هل يجوز قراءة القرآن في حفظ بدون مس المصحف أيام العذر؟
بدون مس المصحف؟
إي من الحفظ يعني بأيام العذر.
هذه 4 أسئلة يا شيخة.
4؟
شكرا لك. معنا الأخت الكريمة أم شهد من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، ضمة القبر للصالح ولا غير الصالح حكم صحيح أن
ضمة القبر أو ظلمة القبر؟
ظلمة القبر.
أيوة.
السؤال الثاني، في فتنة القبر، هل هي المكلفين ولا غير المكلفين؟ لأنه في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام قال لطفل مات، قال له اللهم أي عذاب النار وفتنة القبر.
شكرا لك.
شيخ.
ها تفضلي.
يا شيخ أعطيني رقم الهاتف شيخ.
رقم الهاتف عند الأخوة في كنترول يعطونك إياه. شكرا لك يا أم شهد، شكرا للإخوة الأخوات الكريمات. أعود صاحب الفضيلة إلى يعني نقطتين يعني المحات يسيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يعني أحفظ وأحفظ أيضا غيري من أهل العلم ومن كتب العلم والعلماء ومما أثر في السنة أنه عليه الصلاة والسلام قال له أصحابه يوما، ولا أنت يا رسول الله في شأن دخول الجنة برحمة الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بواسع رحمته هو من هو عليه الصلاة والسلام خير البشر. هذا جانب. الجانب الثاني، كيف يمكن للمسلم أن يضمن قبول عمله الصالح كما أثر عن بعض السلف، لو علمت أن الله عز وجل تقبل مني ركعتين لم أبالي. قالوا لما؟ قال لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين.
طيب
أنا أذكر هذا جميل. لأن جميل. شان الرجل 60 سنة صحيح. يصلي
صحيح.
يعني قد يكون
هنا يجب أن نعلم أن العبد حينما يطيع الله سبحانه وتعالى فإن هذا سبب من أسباب دخول الجنة، لكنه ليس من باب المعاوضة، بمعنى أن العبد إذا عمل
يعني ليست مقايضة،
ليست مقايضة ومعاوضة. ولهذا قال العلماء كابن القيم وغيره أن قول الله تعالى وابن الجوزي في كتاب العظيم زيد المسير أن الله يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء هنا سببية وليست باء معاوضة. ولهذا قال رسول لن يدخل أحدكم الجنة بعمل، هل باء هنا باء معاوضة؟ قالوا ولا أنت، قالوا ولا أنا. فأنت الآن كأنك إذا عملت يلزم أن تدخل الجنة، لا هذا لا يلزم، فأنت عملك سبب لأن الله يغفر لك ذنوبك وأن يحط عنك سيئاتك، لكن ليس هذا من باب المعاوضة، لأن المعاوضة معنى حق واجب على الله، وليس للعباد حقوق على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قلت في القول القائل ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، فالأول من باب المعاوضة والثاني من باب السببية. ولأجل هذا نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يكون أعلى مكان في الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال جبريل كما جاء في بعض الروايات ثم قال الرسول تقدم، قال وأنت؟ قال لو تقدمت لاحترقت، لأن هذا منزل الرسول. قال فتقدمت حتى سمعت صرير الأقلام. فهذا يدل على أن الله قد حبى محمدا صلى الله عليه وسلم قربا منه لم يكن لأحد من الخلق نبي ولا مرسل ولا ملائكة.
هذه الحادثة يبدو في المعراج.
نعم في المعراج.
السؤال الثاني عن القبول. بعض الناس على فضيلة يعني القبول العمل يعني نحن نسمع والناس يسمعون أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد رضي الله عنه وهو أمضى في الإسلام 6 سنين.
صحيح.
أيضا صحابي آخر بشره الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وهو أسلم أول النهار وقتل قبل صلاة الظهر لم يركع لله ركعة.
صحيح. صحيح.
ما السر هنا؟
أو أنت سألت عن عظيم يا شيخ ناصر. السر هو بما في القلوب. يقول عبد الله بن مبارك رضي الله عنه ورحمه كم من عمل حقير تعظمه النية.
الله.
وكم من عمل عظيم كم من عمل حقير تعظمه النية وكم من عمل عظيم تحقره النية.
لا إله.
فالمسألة مسألة نية. نحن لا بد أن يكون الإنسان مخلص لله في ابتدائه وفي أثنائه وفي انتهائه. الفرق الذي بيننا وبين الصحابة لم يكن عند الصحابة مشالح ولا غتر ولا ثياب مثل ثيابنا. وليست القضية قضية ثياب، القضية قضية قلب. فقلوبهم ليست مثل قلوبنا. ولأجل هذا كان عندهم من الإخلاص لله سبحانه وتعالى ما ليست عندنا. ولأجل هذا الإخلاص كان الصحابة رضي الله عنهم بإجماع السلف هم أفضل الخلق. ولهذا إذا عرفنا أن صحابية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نجزم أنه أفضل من أبي حنيفة وأفضل من مالك وأفضل من أحمد وأفضل من الشافعي وأفضل من من جاء بعدهم لمزية أفضلية الصحبة. هذه حباها الله سبحانه وتعالى كما روى الإمام أحمد من حديث ابن مسعود إن الله اطلع على قلوب العباد فلم يرى قلبا أخنع له من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اطلع على قلوب العباد فلم يرى قلبا أحسن لوزراء النبي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاعرفوا قدرهم فإنهم على الحق والطريق المستقيم. فنحن حينما نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم فيهم من الإخلاص وفيهم من الإيمان العميق ما تهتز له الجبال الراسيات علمنا أننا بحاجة إلى أن نزيد في الإيمان. ولأجل هذا يجب على العبد أن يراقب قلبه وأن يراقب نفسه. يعرف أنه إذا حينما يخرج، خلنا نكون صالحين يا شيخ ناصر، حينما أنا أخرج إلى القناة وأفتي وأبين ربما يكون الله سبحانه وتعالى قد أعطاني أجرا حينما أبين للناس، لكن ربما يكون هذا الأجر وبالا عليك حينما ترى أن هذا رفعة لك في الدنيا تطلب مدحة مخلوق أو أن يشار إليك بالبنان كما جاء في الحديث الذي رواه كعب بن مالك عند النسائي وإن كان في سند ضعف. من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فالنار النار. والحديث وإن كان في سند ضعف وصححه الألباني لكن معناه صحيح. ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3 ورجل، ثم ذكر ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ثم أتي به يوم القيامة فعرفه الله نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال الله قد كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ فقد قيل ثم ذهب فسحب حتى ألقي في النار. فهذه المسألة مسألة خطيرة. أنا لا أريد أن أخوف الناس عن مسألة الإخلاص لأن بعض الناس ربما بسبب غفلته وعدم علمه يترك العلم الشرعي ويترك المسائل العلمية خوفا من الإخلاص. هذا كله من الشيطان. نحن مطالبون أن نطيع الله سبحانه وتعالى وأن ننشر دينه وأن نظهر دين الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يكون بين العبد وبين ربه مراقبة. لا نغتر بمثل بعض الناس الذين يأتون ويتكلمون في بعض طرائق بعض السلف كما في الكتب أنه كان لا يريد أن يعلم الناس خوف الرياء. هذا ليس هو مطلوب. المطلوب أن نبين ونعلي كلمة الله سبحانه وتعالى. فكما أن الله سبحانه وتعالى نصر دينه بالسيف فقد نصر دينه باللسان، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والإمام أحمد من حديث أبي هريرة جاهدوا المشركين بألسنتكم وألسنتكم وأموالكم وأنفسكم. فقدم اللسان دلالة على أن تبيين الحق وإظهار الحجة وبيان المحجة مطلب شرعي، ومع ذلك فيخلص الإنسان في نيته. كما أننا نطالب المسلمين إذا غزانا الكفار أن نجاهدهم وأن نعلي كلمة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك نطالبك بالإخلاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كم من قتيل بين صفين الله أعلم بنيته.
الله مستعان. الحديث يجر بعضها صحيح. إذن لي صحيح. إذن لي ظن شاهدين المشاهدون الكرام، الأمة فيها خير، والرسول عليه الصلاة والسلام بشر أيضا أصحابه
الحمد لله
وبشرنا بهذا الحديث، قال يأتي في آخر الزمان قوم يقبضون على دينهم أو نعم كما جاء في الحديث لهم أجر 50
نعم.
قالوا لهم أجر 50، قالوا منا أم منهم؟ قال منكم.
نعم.
فيعني الماحة حتى أيضا نبعث.
روى الترمذي وأبو يعلى من حديث أبي ثعلب الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان القابض على دينك القابض على جمر، مثل زمان هذا أحيانا الإنسان يفتن في دينه لا يستطيع، إذا أرادت المرأة أن تضع الحجاب وبخوها أهلها وأقاربها ومجتمعها وغيرها، فربما لم تستطع أن تطبق دين الله مع أن العلماء أجمعوا على أن الحجاب مشروع، على أن الحجاب مشروع، ومع ذلك تجد من يوبخها، ولهذا صارت من الطائفة المنصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، خالفهم من الأعداء وخذلهم من الصالحين مثالهم. كذلك الإنسان أحيانا ربما يجبن عن قول الحق، ربما يجبن عن أن يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن سفر المرأة بلا محرم لا يجوز، خوفا من أن يتهم بأنه لا يلقي للمرأة بالا، حينما يبين أحكام الله سبحانه وتعالى فالمجتمع له رؤيته والشارع له رؤيته، ولا يمكن أن نؤطر الشرع على ما يريده المجتمع بل نؤطر أنفسنا على ما يريده الشارع. هذه المسألة مسألة لا بد أن تكون هناك قوة كما قال الله تعالى في حق موسى وفخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين، لكن ليس معنى ذلك أن يكفهر جبينك وأن تقطب وأن تقول للناس هذا دين الله، ليس المقصود هذا، يجب عليك أن تبين للناس دين الله، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحب العباد إلى الله من حبب الخلق إلى الخالق، يعني ما معنى ذلك؟ أنك تتحبب الناس إلى طاعة الله، تبين لهم سهولة الإسلام، تبين لهم سماحة الإسلام، تعطيهم الرؤية المشرقة للإسلام والمسلمين، هذا مطلب شرعي، لأن الناس في زمن الفتن ربما يجبنون، ومع ذلك بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن القابض على دينه المتمسك بالسنة المتمسك بما أمر الله، ليس المتمسك بأقوال فلان وعلان وإن خالفت الشرع، لا، المتمسك بكتاب الله وسنة رسوله، إذا علم أنها هي السنة الحمد لله يتمسك بها ويحبب الخلق إليها، لا يكون مكفهر الجبين أو يتهم الآخرين بأنه هو الذي يطبق السنة وغيرهم لا يطبقون، لا، يجب عليك أن تحمد الله على أن يسر لك ذلك وأن تسعى جاهدا إلى أن يكون الخلق مثلك، وحينئذ بشرك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله القابض على دينك القابض على الجمر له أجر 50 منكم، أظن الصحابة أن كلمة منكم ربما رسول ذكرها على سبيل التأكيد أو على سبيل البشرى، قال بل منكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا، فهذا يسميها العلماء الأجر، فأجرنا أكثر من أجر الصحابة لكن فضل الصحابة أكثر من فضلنا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فمد الواحد من الصحابة خير من ذهب من الجبل ننفقه في سبيل الله لفضل الصحبة وما أدراك ما الصحبة.
الله المستعان. إذن هذه تبث البشرى لنا جميعا حقيقة بالتمسك على هذا الدين وسؤال الله عز وجل والإخلاص والمتابعة.
لا وبشرك الشيخ ناصر
الحديث يترى
لا طيب. لا هذه نعمة يا أخوان، والله نعمة عظيمة، حينما نحن نؤمن بالرسول لم نراه، نؤمن بالله سبحانه وتعالى ونؤمن بالرسول ونؤمن بهذا الكتاب ونؤمن بهذه السنة، أنا أبشر المسلمين الذين يعيشون في أقطار العالم الإسلامي والأقليات المسلمة تعيش في الغرب، أبشروا بنعمة الله سبحانه وتعالى حينما تقولون صباحا ومساء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني أنا اتصلت علي امرأة من بريطانيا تقول أنا أريد أن أكفر، لماذا؟ لأني وقعت في معاصي، قلت لها سبحان الله ألم تصلي علي لأجلي وخزة الضمير الذي في قلبي؟ قالت نعم. قلت يا أختي الندم توبة، هذا دلالة على التوبة، الحمد لله أبشري بنعمة الله، فلا تجعلين تفكيرك في الماضي سببا لضياع وقتك في الحاضر، يجب عليك أن تنظري لما أمر الله عليك في المستقبل، والله سبحانه وتعالى يغفر لك، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سبق ما قد سلف، فإذا كان هذا في حق الكفار فالمسلمون الذين عصوا الله دهرهم وتابوا إلى الله وأنابوا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم للحكيم الحزام أسلمت على ما أسلفت من خير، فأنا أقول لا إله إلا الله ليست بسهلة، ولهذا قال له موسى عليه السلام قال لربنا جل جلاله يا رب أريد كلمة أذكرك بها، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، فموسى حينما رأى عليه الصلاة والسلام هل كلمة دائما دارج على كل أحد؟ قال يا رب كل عبادك يقول ذلك. يا رب كل عبادك يقول ذلك. فأراد الله أن يبين لموسى أن معنى لا إله إلا الله المتفرد بالوحدانية والملكوت والجبروت والقيومية والوحدانية والرحمة. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة فرجحت بهن لا إله إلا الله. يعني لابد أن نبين أن معنى لا إله ليست بالسهل. ولهذا يقول ابن القيم في البنونية يقول فلي واحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان ومراده بالأمر أمر رسول لا بالهوى والنفس والشيطان. فإذا كان الإنسان مؤمن بالله ويطيع الرسول ما استطاع هذه بشرة طيبة والله بشرة خيرة. من مات وهو يحسن بالله الظن دخل الجنة. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة كما في صحيح مسلم حديث عثمان. وقد قال عبادة بن الصامت قال ما حديث علمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم في خير إلا أن أخبرتكم إلا حديثا واحدا وقد أحيط بنفسي أو بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله وجهه من النار. فهذه نعمة عظيمة نعمة عظيمة حينما نقول للأخوات والإخوة الذين يعيشون في بلاد ربما يكون أقول لو كانت بلاد إسلامية وهم محاربون مضطهدون لبيان دينهم نحن نقول نشيركم حتى لو وقعتم في المنكرات على رغم أنوفكم يجب أن تستبشروا بأن الله سبحانه وتعالى مزيل هذا الأمر لا محالة بعز عزيز أو بذل دليل. الثاني يجب أن تجاهدوا أنفسكم علكم أن تظفروا بهذا الذي قبض على دينه وإذا قبض على دينه كقابض على الجمر. وحينئذ يقال الرسول صلى الله عليه وسلم له أجر 50 منكم. قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. الصحابة يا شيخ ناصر الصحابة جاره من؟ هذا أبو بكر جاره عمر جاره عثمان
ويرون
جاره
الرسول علي عليه الصلاة
ويرون الرسول صلى الله عليه وسلم. ولماذا لا تجتهد نفوسهم للطاعة؟ ولماذا لا تتفتق قلوبهم رغبة في ملاقات الله كما قال عمير بن الحمام بخن بخن إنها لعيش طويل حينما أبقى حتى أكل تمرات هذه فأسقطها ثم دخل المعركة فدخل الجنة. هم يرون الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم بشرى وراحة وطمأنينة ويقين. ولهذا قال عمر رضي الله عنه كما قال في الصحيحين عندما قال لأسماء بنت عميس قال الحبشية هذا نحن أفضل منكم نحن هاجرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ولم تهاجروا مع الرسول عندما خرجوا من مكة إلى الحبشة ومن الحبشة إلى المدينة. قالت أخطأت يا عمر وفي رواية كذبت يا عمر أنتم مع رسول الله في مع رسول الله يطعم جائعكم ويواسي خائفكم ويعلم جاهلكم ونحن في بلاد البعداء البغضاء. قالت ووالله لا أطعم طعاما حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله عما قلت ولا والله لا أزيد حرفا واحدا. فذهبت أسماء بنت عميس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ما يقول عمر. قال أخطأ عمر بل لكم هجرتان ولعمر وأصحابه هجرة واحدة.
الله.
هذا دلالة على ماذا؟ على أن الإنسان الذي يعيش في بلاد الغرب ولا يستطيع أن يأتي إلى بلاده إما لأجل أنه
حرمان
أو أنه مطاع أو غير ذلك أو أي سبب كان إذا كان باستطاعتي ليس باستطاعتي أن يرجع. فنحن نقول ما دمت أنك تظهر دين الله تبين أحكام الله سبحانه وتعالى تدعو إلى الله سبحانه وتعالى تبين العقيدة التوحيد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتدعو إلى الإسلام فإنك على خير عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة كما قال الله جل جلاله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. الحديث الآية
الحديث كان ثريا مع شيخنا وأحسبكم أيضا عشتم معنا هذه الأجواء الإيمانية هذه العبارات هذه القصص. بدأنا الحديث مع شيخنا الجليل بأستغفر الله بالاستغفار وأنهينا ربما بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله ألا فلتلهج ألسنتنا جميعا ولتنطلق على سجيتها بالتهليل والتسبيح والاستغفار لله جل في علاه ولنعد ولنأب إلى الله جل في علاه. آيبين تائبين من ذنوبنا والله عز وجل يتوب على من تاب. نعود إلى أسئلة السائلين وأعتذر حقيقة عن التأخر لكن هي استثناء، الحلقات أحيانا تكون استثناء. أم عبد الله من السعودية تقول أجل لكم الله والمشاهدين الكرام، الدورة لما كبرت سنها يعني تتقدمها بعض المياه.
من المعلوم أن وجود الماء أو الصفرة أو الكدرة قبل الدم، قبل العادة، قبل نزول الحيض، أن ذلك لا تعتبره المرأة شيئا، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وأصله عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كم أم عطية كنا لا نعد الصفرة وكنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا إلا في حالة واحدة، وهي حالة ما إذا كان من عادة المرأة أن تأتيها الصفرة أو الكدرة أو الماء قبل العادة وفيها أوجاع العادة ومستمرة، فحينئذ نعتبر الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وهذا قول الإمام أحمد ومالك وقول أبي يوسف إذا كان هذا معتاد، ولعل قوله أو إذا كان معتادا هو الأقرب. وأما إذا كان أحيانا يأتيها صفرة وكدرة قبل الحيض وأحيانا يأتيها فلا تعدها شيئا. والجواب إذا كان الماء أو الصفرة أو الكدرة يأتيها دائما قبل الحيض وفيه أوجاع الحيض وهو مستمر دائما هو الغالب فإنها تعتبره حيضا. فإذا كان الدم يأتيها ستة أيام وهذه الصفرة تأتيها يومين تأتيها يومان فحينئذ يكون عادتها ثمانية أيام. وأما إذا كان الغالب أن تأتيها الدورة بلا صفرة ولا كدرة ولكن أحيانا يأتيها الصفرة والكدرة فلا تعتبر الصفرة ولا تعتبر الكدرة شيئا، فإذا نزل الدم اعتبرته حينئذ دما وتترك بعده الصلاة والصيام. وما إذا قلنا أنه ليس بحيض فحينئذ تصلي لكل تتوضأ لكل صلاة، الله أعلم.
أحسن عليكم. ألا يمكن أن يؤثر في ذلك الحكم اتصال هذه الكدرة أو المياه بالدورة؟
لا عبرة العبرة كما قلت أوجاع الحيض وأن يكون هذا هو الغالب والمستمر.
نورة من السعودية لها أربعة أسئلة، سؤاله الأول عن اللبس الأبيض للمرأة.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن وأحمد من حديث ابن عباس البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وهذا لفظ عام للرجال والنساء، وهذا يدل على أنه لا بأس للمرأة أن تلبس الثوب الأبيض، ولكننا نقول أن الثوب الأبيض إذا كان أمام الأجانب ربما يكون فيه نوع من الزينة، والأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج إلى الأجانب بثياب زينة، ولهذا نهيت المرأة زمن العدة مع زوجها أن تلبس ثوبا صبيغا كالأبيض والأحمر وغير ذلك، فهو في اللباس أمام المحارم وأمام النساء لا حرج. وأما في الحجاب فإني أكره ذلك لأنه نوع من الزينة، وربما خرجت المرأة في بهاء في وجهها أعظم مما لو كان غير ذلك، والله أعلم.
سؤالها الثاني أختي نورة من السعودية عن من مر بالميقات، هل يلزمه الاغتسال والوضوء؟
نعم، الاغتسال مستحب بإجماع العلماء كذكر ذلك ابن قدامة وإن كان خالف ابن حزم رحمه الله، فالاغتسال مستحب، ولكنه إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض والنفساء بالاغتسال كما أمر أسماء بنت عميس وأمر عائشة وهن وعائشة حائض وأسماء نفساء ومع ذلك أمرهن بالاغتسال، فدل ذلك على أن غيرهن من باب أولى، ولكنه ليس بواجب. فإن توضأت حسن، وإن لم تتوضأ وأهلت بالعمرة وفي الميقات ولو كانت حائضا جاز لها ذلك من غير وضوء ولا اغتسال، والله أعلم.
مع تيسر المواصلات صحة الغلاء رأيتم إن تطهرت اغتسلت تنظفت في بيتها أو تنظف في بيته
لا حرج لكن السنة أن يكون عند المرور إلى الميقات أو قبله بيسير أنه يكون الإنسان قد اغتسل. أما إذا اغتسل في بيته ثم انتهجه إلى المطار نقول جائز لكنه لم يطبق سنة الاغتسال عند الميقات أو قريبا من الميقات، والله أعلم.
أحسن عليكم. سؤال أختي الكريمة نورة من السعودية الثالث عن موت الفجأة.
نعم.
كيف نصنع معه؟
جاء في الحديث موت الفجأة والفجأة أخلة أسف، وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا رواه الإمام أحمد، والصحيح أن الحديث ضعيف، والصواب أن وقفه على الحسن البصري، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن الإنسان أحيانا يأتيه الموت بغتة مثل الحوادث والعياذ بالله، الإنسان أحيانا وهو يتحدث أو السكتة القلبية لأنه ربما لا يستشعر ولا يتذكر لا إله إلا الله ولا يستحضرها، فالإنسان يتعوذ من ذلك، لا حرج أن يتعوذ فيقول اللهم من يعوذك من فجاءة نقمتك وجميع سخطك كما جاء ذلك ذلك في الحديث، أي يقول اللهم أني أعوذ بك من فجاءة نقمتك وجمع سخطك.
هل ورد استعاذة، هل وردت استعاذة بنصها من موت الفجأة في السنة النبوية؟
لا، ما قلت أنا كل الأحاديث الواردة في موت الفجأة كلها بهذا اللفظ لا تصح مرفوعة، ولكنها أحسنها اللهم أني أعوذ بك من فجاءة نقمتك.
سؤاله الرابع عن قراءة القرآن بدون مس المصحف
الذي يظهر الحائض. الله تبارك وتعالى أعلم أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن إذا كان ذلك عن ظهر قلب، ومما يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده تسع نساء، وهن الذي وصفهن الله بقوله التائبات القانتات العابدات السائحات. هذا يدل على أن الصحابيات كنا يقرأن القرآن، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منعهن من ذلك، ولو كان شيء ممنوع لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الحديث الوارد الذي رواه أهل السنن وأحمد من حديث ابن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فهذا حديث ضعيف بمرة كما يقول أبو العباس بن تيمية، وهو ضعيف باتفاق المعرفة أهل المعرفة بالحديث، لأن في سند رجل يقال إسماعيل بن عياش إذا روى عن غير أهل الشام فإن حديثه ليس بذاك، والله أعلم.
الجنب حاله حال،
أما الجنب فهو أشد، فالصحيح في الجنب أنه يمنع من قراءة القرآن، وذلك لما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما وقد قرأ القرآن فقال أما الجنابة فلا ولا آية، والحديث روي مرفوعا وموقوفا، والصواب رفعه كما ذكر ذلك شعبة بن الحجاج، لأن عبد الله بن سلمة حفظ هذا الحديث ورواه عن أبي الغرير عن علي بن أبي طالب، وهو قول عمر بن الخطاب وقول علي بن أبي طالب وهو قول جمهور الصحابة خلافا لابن عباس كما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم.
ماذا عن قراءة الحائض جلكم الله المشاهدين بيدها مسها المصحف؟
إذا كانت قد وضعت حائلا مثل القفازين فلا حرج إن شاء الله، وقراءة القرآن مطلب، وهي فيه خاصة في مثل هذا الزمان تبعد الشياطين، والبيت الذي يقرأ فيه القرآن والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن مثل الحي والميت،
خاصة من الطالبات اللائي ربما يتقدم لإختبارات القرآن فيحتاجنا إلى هذا
صحيح.
أم شهد من الجزائر لها سؤالان حقيقة عن القبر. أولهما عن ضمة القبر، أهي للصالح فقط أم لغير الصالح؟
جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ويقول العلماء ما في حديث ضعيف أشد ضعف من حديث الذي رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نجا من ضمة القبر أحد لنجا منها عبد الرحمن بن عوف، وهذا الحديث أو سعد بن عاذ الحديث، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن ضمة القبر ربما تكون عذابا للإنسان في البرزخ، فإذا جاء يوم القيامة لدخول الناس الجنة فربما اكتفى الله سبحانه أو استغنى العبد بهذا العذاب عن العذاب في الآخرة، أما أحيانا ربما يتعذب في الدنيا والآخرة في البرزخ وفي الآخرة، كما قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ومن الناس من يكون في القبر منعما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال له فيمد 70 ذراعا يوم القيامة في القبر، وهذا دليل على أن الإنسان يتنعم ولا يعذب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. اتصالي كريمان من شمال أفريقيا، الأول من أخي بلقاسم من الجزائر، تفضل. أخي منصور من تونس، تفضل.
ألو،
تفضل أخي منصور.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله.
ألو.
نعم
أخي منصور من الهاتف إذا أذنت.
ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
حياك الله.
أنا أخوك منصور من تونس.
الله يسر دينك.
أرجو منك تقدم كلمة للشعب التونسي في هذه الحالة.
جميل،
وبارك الله فيكم وجزاك الله خير، ولا تنسونا من دعائكم. والسلام
شكراً.
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا أخي تونس، أسأل الله المن وكرم أن يوفقكم لطاعته. معي خالد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
السلام.
تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول صحيح أن رسول الله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير عذر؟
أن الرسول
جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
طيب.
من غير عذر.
أيوة. سؤال آخر.
شكرا.
شكرا خالد. شكرا أخي الكريم. لعل بلقاسم يعود إلينا، كنا نريد الترحيب به. أنا أخبر الإخوان خاصة من خارج السعودية أن الإخوة في الكنترول، المخرج أيضا مدير البرنامج والحريص جدا على إيصال المكالمة مباشرة، فور وصولها ستصل بإذن الله إلي ثم إلى الشيخ، فلطفا يعني ابقوا على الهاتف ولو للحظات. صح فضيلة، نعود إلى سؤالي الثاني لأختنا أم شهد. يبدو لي صح فضيلة أن أتممتم حديث عن ضمة
القبر. طيب.
يبقى فتنة القبر، أهي للمكلف أو لغير المكلف؟ ما القول أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام دعائه عن ذاك الصبي قال اللهم قيه عذاب القبر أو كذا؟
المعروف والله أعلم أن عذاب القبر إنما يكون في حق المكلف، لأن العذاب إنما لا يكون إلا لمن بلغه التكليف، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منها الصبي حتى يبلغ، وقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن المعلوم أن الرسول لا يجب على الصغير أن يتبعه لأنه غير مكلف، ولهذا من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن منكر ونكير يأتيان العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال فيأتيه ملكان كما في الصحيحين فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقول ما دينك؟ يقول دين الإسلام. فيقول من نبيك؟ فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يكون إلا للمكلف، وهذا إذا كان مؤمنا ثبته الله سبحانه وتعالى، وذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما الكافر أو المنافق فيقول ها لا أدري، وهذا لا يتأتى إلا في حق من كلفه الله الإيمان ثم لم يتبعه واتبع سبيل الشيطان، والله أعلم.
صح الفضيلة، من دعاء المسلمين عند صلاتهم على الصغير اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا شفيعا مجابا، أله شفاعة؟
نعم، هذا سؤال جيد. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصبيان حينما يكونون يموتون وهم صبيان أنهم يشفعون لأهليهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من مات له اثنان ضمنت له الجنة، قالت امرأه أو واحد، فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات إلى واحد، فهذا يدل على أنه فرط، ومعنى الفرط المتقدم السابق إليهم، فقال الرسول اللهم اجعله فرطا لوالديه يعني سابقا والديه إلى الجنان. ولهذا قال بعض السلف أن الصبيان الذين يموتون وأمه ووالداهم مسلمان أنهما يكونون من الولدان المخلدون في الجنة، كما قال الله تعالى في قصة في الآيات الكريمات في مسألة الولدان المخلدون أن منهم من يكون من المسلمين الذين ماتوا قبل الحنث يعني قبل أن يبلغوا، والله أعلم.
منصور من تونس يريد كلمة للشعب التونسي.
والله يا أخي هذه كلمة مهمة جدا جدا. نحن نقول للإخوة والأخوات في بلاد تونس، نحن نقول يجب عليكم أن تشكروا نعم الله سبحانه وتعالى عليكم، في يجب أن تكون هناك نوع من الطمأنينة في التماء الصف، وأن يكون هناك تتبعون إماما لكم، ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليلة بإمام ستون ليلة بإمام فاجر خير من ليلة ليس لها إمام، لأنه يكثر فيها النهب ويكثر فيها السلب ويكثر فيها الاضطرابات. فلأجل هذا يجب أن تسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والأمان، ولا يجوز لمسلم يعلم خاصة إخواننا في تونس أن يكون هذا سببا في أخذ أموال الناس بغير حق أو عدم الطاعة والانكفاف على نفوسهم، فإن هذا مطلب جماعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة إخواننا المسلمين في تونس على الحق، وأن يريهم الحق حقا، وأن يرزقهم اتباعه، وأن يريهم الباطل باطلا، وأن يرزقهم اجتنابه.
إذن وفقكم الله شعب تونس، ونحن معكم، قلوب المسلمين كلهم معكم. أم محمد إن أذنتم باتصالين، هذه أختي الكريمة أم محمد من عمان، تفضلي. أبو هالة أخي الكريم من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي صليت الفجر لمدة 20 يوما.
أيوة.
ثم أروح للبيت وأنام للساعة 9 ثم ألبس الشراب والجزمات وتوضي الظهر ومسح الخفين، هل يجوز ولا كيف؟
أنت تصلي الفجر 20 يوما على هذه الحالة، بعد صلاة الفجر تلبس الجورب ولا الصباح الساعة 9؟
لا، بعد صلاة الفجر أنام إلى الساعة 9 ثم ألبس الشراب وتوضي الظهر ومسح الخفين.
تغسل رجليك.
طيب هل تسبق لبس الجوارب الساعة التاسعة بوضوء جديد؟
لا ما أتوضي جديد.
يعني وضوء الفجر.
لوضوء الفجر بس، ثم أنام من الفجر إلى الساعة التاسعة ثم ألبس الشراب، والظهر أتوضي وأمسح مسح.
يعني جاهل بالحكم.
أنت تتجهل الحكم هذا يا شيخنا؟
أنا أسأل يعني هل أعيد الصلاة حق الظهر أو كيف؟
أبو هالة يعني. أبو هالة
تفضل.
أنت جاهل من أن لبس الجوارب لابد أن يكون بعد وضوء وعلى طهارة؟
والله ما أنا داري، يعني أنا كلمنا واحد اليوم أنا قلت خلاص أنا نفذت الفتوى.
طيب سؤال آخر أبو هالة؟
لا الله يحفظك.
الأمر هين لا تخاف. معي من العراق الأخ الكريم، الأخت الكريمة انتصار، لأنها يعني يحتمل وجهين. تفضل يا اختي انتصار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أربع أسئلة.
ما شاء الله.
باختصار الأول.
عندي أنا كسفة. أنا أخويا جاب قطع عواقين.
أخوك ما به؟
مع عواقين. مصابين بالماء الأزرق.
مصاب بالماء الأزرق.
نعم، وأني كان مصاب، أنا صغيرة.
الله أرفع.
وأخوي أكبر مني وأختي أصغر مني، هلنا بعضها بعيش نفس الحالة كلنا.
طيب سؤال أختي.
نعم، يصير يمنع أخوي يمنع المسح الشامل.
أخوك يمنع إيش؟
المسح الشامل بالكلية.
يعني أنتم تقولون تسألني عن حكم يعني زواج أبنائكم من بعضهم أولادكم؟
لا
ها.
لا أنا أخويا عنده معوقين وإحنا أخوانا معوقين.
فتسألين عن نسلكم، هل لكم أن يعني تأتون بنسل أو تنجبون أو لا؟ هذا السؤال.
إيه.
سؤال. طيب السؤال الثاني أختي الكريمة باختصار من أنتي.
عن أخويا
غريب
متوسي. أيوة. ما صلي حياته كلها، هو نوع يصلي بس سبحان الله ما صلى وصال أجل.
طيب
هو كان يتصدق العلم، كان يتصدق ويتشاهد بس شنو كسل وجهل نفس الوقت.
طيب
ما صلى أبد؟
لا بس كان ناوي يصلي، هو طيب. تحدث انه يريد يصلي.
طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث.
السؤال الثالث بخصوص زيارة القبور للنساء.
ايوه.
حلال ام حرام؟
الرابع.
الرابع اسأل عن آية 127 من سورة الانعام،
وهي
منو شوف يوم نحشرهم جميعا يا معشر الإنس يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس.
أيوة.
وقالوا أولياء.
قالوا
أولياءهم من الإنس
ربنا استكثر بعضهم. طيب السؤال بالضبط. السؤال بالضبط ما هو؟
أريد تفسير هاي الآية سني.
طيب إن بقي وقت معذرة، السؤال الرابع سأبقيه إن بقي وقت دقيقتها حسن. شكرا لك، شكرا لك اختي انتصار، معذرة ما بقي الوقت الا قرابة اربع دقائق ونصف.
جميل.
الوقت يحتاج
يعني
لكن ان شاء الله وكلهم الله يريد اجابة ضافية ان شاء الله. شكرا كريم. الشعب التونسي وجهت له كلمة ضافية شافها نصر عز وجل فعبها متحدث بها وايضا سامعها اخواننا في تونس. خالد من السعودية يقول هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بغير عذر؟
نعم، جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مرض ولا من غير خوف ولا مطر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وجاء في البخاري أيضا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعا وثمانيا، فهذا يدل على أن الرسول جمع بين الظهر والعصر. ولكن عامة أهل العلم يقول أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه فعل ذلك للحاجة، والحاجة ليست لازم أن تكون سفرا أو أن تكون مطرا أو أن تكون مرضا ربما يكون لخوف أو برد شديد يستطيع لا يستطيع معه المسلمون أن يبقوا، أو ربما يكون هناك حاجة غير حاجة لا ندركها، لكنه لم يكن صلى الله عليه وسلم جمع من غير حاجة. هذا الذي يجب أن نعلم. لكن كيف
بعض الصحابة قال كأنه أراد لا يخرج أمته، هل هذا صحيح؟
قال أراد أن لا يحرج أمته دليلا على أنه لم يبقي الناس يصلوا الظهر في وقتها والعصر في وقته لأجل أن لا يحرج أمته. فنحن نقول للإنسان إذا كان عنده مرض لا بأس أن تجمع، وإذا كان عنده مثلا سفر مضطر إلى أن يخرج من البلد خوفا من فوات الرفقة فنقول لا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر إذا خارقت البنيان. كذلك إذا مرض الإنسان أو عنده امتحان كما في المسلمين الذين يعيشون في يدرسون في بلاد الغرب، ربما يكون وقت امتحان قبل الظهر، فنقول لا حرج إذا كان هذا أحيانا أن تصلوا الظهر العصر في وقت العصر، لأن ذلك مشقة وغير معتادة. فإذا كان هناك مشقة وغير معتادة فلا حرج أن يجمعوا، كما هو مذهب محمد بن سيرين والقفال والخطابي وابن تيمية رحمه الله جميعا.
والظهر يقاس عليها الطبيب الجراح
نفسه كلهم.
أبو هال لا قبل أبا هالة لا والله أبا هالة أبو هالة أبو هالة من السعودية يقول لعشرين يوم عشرين يوما وأنا أتوضأ، طبعا يبدو أنه جاهل.
إذا كان الإنسان إذا كان الإنسان جاه إذا كان الإنسان جاهلا في هذا الأمر فإنه يلزمه أن يعيد الصلاة التي لها اليوم في اليوم أو في الوقت. أما ما عدا ذلك فلا يلزمه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصل، قال يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد للصلاة التي في الوقت. وأما ما مضى فلا حرج، وهذا هو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية رحمة الله تعالى الجميع.
من باب التطبيق العملي أبو هالة يتكلمنا من السعودية وقت المغرب ما زال،
نعم.
نقول له عيد المغرب
عيد المغرب نعم.
عيد المغرب توضأ
عيد اليوم كله لأن المغرب متواصل معنا.
طيب. اليوم كله يتوضأ ويلبس الجورب على طهارة،
لا بد أن يتوضأ فيغسل رجليه.
أيوة.
ثم يكمل الوضوء ثم يلبس الخف، فإذا لبس الخف فنحن نقول أول مسح بعد حدث يبدأ مدة المسح، وأما إذا أحدث ولم يمسح لا حرج عليه ولا يبدأ المسح، لهذا الراجع خلاف الجمهور.
أبا هالة توضأ اغسل رجليك وضوءا كاملا ثم البس جورابك، لا بأس إلا بعد أن تجف رجليه.
نعم.
تجف رجلاه. انتصار من العراق لها أسئلة، سؤالها الأول عن إصاباتهم بالماء الأزرق، صار أن يلطف بهم وبأبنائهم.
آمين يا رب.
يسألون عن النسل، طلبهم للنسل، يبدو أنهم يعني هم وغيرهم يشكون
لا بد أن يذهبوا إلى الأطباء، يسألون ثلاثة من الأطباء، فإذا قرر ثلاثة من الأطباء أنهم لا بد أن يكون نسلهم بهذا الطريقة فهذه مسألة لا بد من مراجعتها والاستفسار منها. والله
صلى الله عليكم. تقول عن أخيها الذي توفي رحمه الله عن كسل وجهل لا يصلي.
إذا كان عن جهل ما عليه شيء إن شاء الله، ما دام أنه يتصدق ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا قرر ذلك السلطان وألقمه الحجة وبينه المحجة، والله أعلم.
زيارة القبور للنساء
مكروهة وهي إلى الحرمة أشد، لقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليها، فإذا نهيت المرأة عن اتباع الجنازة فحضور القبر من باب أولى والله أعلم.
بقي نص دقيقة يمدينا على الآية ولا نجلها؟
على كل حال قال أولياهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا، الاستمتاع عام، ربما يكون بأن يتعود الجن الإنس من الجن أو يستخدم الإنس الجن، فكل هذا من الاستمتاع المحرم، ولأجل هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح يعني الجن موثقا يلعب به صبيان المدينة، فكان الله سبحانه وتعالى خصص ذلك لسليمان. وأما غيرهم من الإنس فلا يجوز له أن يستمتع بالجن أو أن الجن يستمتع بالإنس، هذا هو معنى الآية. ومنها أيضا أن يتعوذ بالله من شر هذا الوادي أو من شر جن هذا الوادي، والله أعلم.
الله المستعان. بهذه الكلمات الضافيات والإجابات النيرات من شيخنا الجليل نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الأسبوعي اليومي يستفتونك. بختام هذه الحلقة نختم حلقات هذا الأسبوع، لقاؤنا يتجدد بكم وأنتم على خير في السبت في الساعة السادسة إلى السابعة بتوقيت مكة المكرمة. أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل في علاه، ثم شكر لضيفنا ضيف البرنامج ومضيفنا أيضا على ما أبدى من فوائد جلية في هذه الحلقة، وانطلقنا حقيقة على سجيتنا، عذرا لكم على وعذرا لمن لم نستطع أن أخذ اتصالات. أشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، شكر الله لكم.
حياكم الله.
هذه أرق تحية من فريق العمل من تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقولون لكم من صميم قلوبهم تأكدوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.